بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وعلى صحبه أجمعين، وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما فيه رضاه، وأن ينفع بمجالسنا هذه، وأن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. كنا ولا زلنا في باب المساجد من كتاب بلوغ المرام، ووصلنا إلى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني الحديث. اقرأ شيء.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أصيب سعد يوم الخندق فضرب
الذي بعد الله شوف.
نعم. وعنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد. الحديث متفق عليه. وعنها أن وليدة سوداء كان لها خباء في المسجد، فكانت تأتيني فتحدثوا عندي. الحديث متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. متفق عليه.
حسبك. لازلنا في باب المساجد، وذكرنا أن هذا الباب يتعلق بذكر بعض أحكام المساجد، الأحكام المتعلقة بالمساجد. وحديث عائشة رضي الله عنها الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد. الحديث فيه أحكام كثيرة، وخصوصا اللفظ المطول لفظ الحديث فيه أحكام كثيرة. وهذا الذي بين أيدينا أورده المصنف رحمه الله تعالى في باب المساجد لأجل الكلام على ما يتعلق باللعب بالحراب في المسجد، على ما يتعلق باللعب بالحراب في المسجد. قد جاء في رواية: يلعبون بحرابهم، رواية في الصحيح يلعبون بحرابهم. وجاء أيضا في البخاري أنه كان في يوم عيد، فكانوا يلعبون بالحراب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مرت معنا أحاديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه تتعلق بصون المساجد، وقد جاء قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما جعلت هذه المساجد لذكر الله عز وجل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ومن تأمل في اللعب في ظاهره، ومن نظر في اللعب في ظاهره بالحراب، ظاهره أنه لا مدعاة فيه إلى ذكر الله سبحانه وتعالى. والمساجد مأمور بصونها عما يكون فيه إخراج عن مقصود ما شيدت له، كما قال سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فالذي لأجله رفعت هذه المساجد وبنيت هذه المساجد هي ذكر الله سبحانه وتعالى وعبادة الله عز وجل وتعليم الدين وما نحو ذلك مما هو داخل في ذكر الله سبحانه وتعالى وعبادته. وأما اللعب بالحراب فهو كما ذكرنا في ظاهره غير داخل في هذا المقصود الذي شيدت لأجله المساجد. وإذا قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر أنه نهى عن أن ينشد الرجل الضالة في المسجد، ما يفقده في المسجد ما يفقده في المسجد، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينشده الرجل في المسجد عليه الصلاة والسلام. طيب، وكذلك جاء عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن البيع والشراء كما مر معنا، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن إقامة الحدود في المسجد. فهذا كله منهي عنه لأجل أنها تعارض المقصود الذي بنيت هذه المساجد لأجله، وهو ذكر الله سبحانه وتعالى وعبادته عز وجل. ولكن فيما يتعلق باللعب بالحراب، فيقول العلامة بن بطال المالكي رحمه الله: المسجد موضع لأمر جماعة المسلمين. يقول: المسجد موضع لأمر جماعة المسلمين، فما كان من الأعمال مما يجمع منفعة الدين وأهله، فما كان من الأعمال مما يجمع منفعة الدين وأهله فهو جائز في المسجد. واللعب بالحراب من تدريب الجوارح على معاني الحروب. قال: واللعب بالحراب من تدريب الجوارح على معاني الحروب، وهو من الاشتداد للعدو والقوة على الحرب، وهو من الاشتداد للعدو والقوة على الحرب، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. فالذي يظهر إخراج ما يتعلق باللعب بالحراب من عموم ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من النهي عن إدخال ما يكون فيه إخراج عن مقصود المساجد أو الذي المقصود الذي لأجله بنيت هذه المساجد، هو ما يتعلق بأن الحراب واللعب بها داخل فيما يتعلق بتدريب الجوارح على معاني الحروب، كما ذكر ابن بطال المالكي. ومن أهل العلم من اعترض على هذا التعليل بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد جاء عنه حين نهاهم عمر رضي الله عنه عن اللعب في المسجد بالحراب، نهاهم عمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعهم. وجاء في رواية أنه قال: لتعلم اليهود أن في ديننا فسحة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقالوا أن الذي جاء في الحديث دعهم فإن ليعلم لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، هذا يدل على أن رخصة اللعب بالحراب ليس لأجل التدريب على الحروب، تدريب الجوارح على معاني الحروب، وإنما لأجل إظهار السماحة والفسحة في الدين. فإن قيل بهذا فإن هذا أيضا لا يعارض المعنى الأول على الأظهر، وذلك أن حتى في إظهار الفسحة، إظهار الفسحة يكون بمعاني كثيرة وبأساليب كثيرة وبطرق كثيرة، لكن هذا المعنى الذي ظهر فيه اللعب بالحراب، هذا المعنى يدل على ذاك المقصود أيضا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من الفسحة في الدين، وكذلك أيضا من تقوية الجوارح على الحروب وعلى معاني الحروب، والله أعلم. ثم ذكر بعد ذلك حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن وليدة سوداء كان لها خباء في المسجد، فكانت تأتيني فتحدث عندي الحديث. متفق عليه. أن وليدة سوداء، الوليدة تطلق على الأمة المملوكة، تطلق على الأمة المملوكة تسمى وليدة. سوداء هو لونها، كان لها خباء بكسر الخاء، الخباء هو الخيمة، وقد مر معنا ما جاء في حديث سعد رضي الله عنه، سعد بن معاذ، حين نصب له النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده صلوات الله وسلامه عليه. فهذا الحديث هو في الأصل متعلق بحكم مبيت المرأة في المسجد، هذا الحديث متعلق بحكم مبيت المرأة في المسجد، وهو دال على جواز ذلك، ولا شك أن هذا مشروط بشرط، وهو أن تأمن على نفسها من الفتنة، وهو أن تأمن على نفسها من الفتنة. الفتنة قد تحصل حتى وإن كان الإنسان موجود في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى، هذا ما يمنع أن تحصل هناك نوع من الفتنة، نسأل الله العفو والعافية. فهذه المسألة، مسألة مبيت المرأة في المسجد، هو محكوم بهذا المعنى، وكذلك ما لو كان هذا، سواء كان هذا في رمضان إذا كانت المرأة تعتكف في المسجد، أو كانت إقامة دائمة لها كما في حال هذه الأمة التي لم يكن لها مكان في المسجد، لم يكن لها مكان إلا في المسجد، فكانت تعيش في المسجد وتبيت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يمنعها من ذلك رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ولو كان ذلك ممنوعا لمنع منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما قلنا أن هذا الأمر مشروط بماذا؟ بأن تأمن على نفسها من الفتنة. قلنا ذلك من أين؟ من عموم النصوص ومقاصد الشريعة التي تدل على الابتعاد عن الفتن وعن مواطن الفتن وعن كل ما يقارب العبد من أن يخدش دينه في شيء من هذه الأشياء. الأحاديث كثيرة وهي في جملتها تدل على هذا المعنى، كما قال سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في أحاديث: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى العظيم، وهو البعد عن كل ما يكون فتنة للعبد في دينه، والله أعلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البصاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها. متفق عليه. هذا الحديث يتعلق ببيان مسألة راجعة إلى صون المساجد وإكرام المساجد وتعظيم المساجد وحفظ المساجد وصونها، كما قال سبحانه وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومما أمر الله سبحانه وتعالى بتعظيمه ما جاء في قوله سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فرفع هذه البيوت كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: رفعها ليس بالبناء وإنما بالذكر. ترفع هذه البيوت بذكر الله سبحانه وتعالى وليس بالبناء. ويدخل في هذا المعنى وفي ضمن هذا المعنى ما يتعلق بتنظيف المساجد وتطييبها كما مر سابقا معنا في هذا المعنى العظيم. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: البصاق في المسجد خطيئة. البصاق يقال بصاق ويقال بزاق بالزاي ويقال بساق بالسين، هو ما يخرج من الفم، ماء الفم، يسمى بصاق وبزاق وبساق، هذا ماء الفم الذي يخرج. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يبصق الرجل في المسجد، نهى صلى الله عليه وسلم أن يبصق الرجل في المسجد. البصاق في المسجد له أحوال، البصاق في المسجد له أحوال، منها ما يكون محرما ومنها ما يكون مكروها ومنها ما يكون مباحا. أما المحرم وهو الذي جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فيه أنه خطيئة يعني إثم، فهو أن يبصق الرجل على الأرض لغير حاجة، أن يبصق الرجل على الأرض لغير حاجة، هذا الأول، أن يبصق الرجل على الأرض لغير حاجة، ليست هنالك حاجة داعية لأن يبصق في الأرض وليس له بديل. فهذا جاء فيه النهي من النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أنه صلى الله عليه وسلم ذكر أنه خطيئة وإثم. وأما المكروه، وأما المكروه فهو البصاق بين القدمين أو على يسار الرجل، يبصق عن يساره أو بين قدميه كما ثبت في ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. سيأتي الكلام عليه. نعم؟ لا لا، الكلام على اليسار، الكلام على اليسار، اليسار أو بين القدمين. عن اليمين منهي عنه داخل في المعنى الأول، عن اليمين منهي عنه وهو داخل، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم قال: فلا يبصق عن يمينه، وليبصق بين قدميه أو عن يساره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. واضح الحديث الصحيحين. فعن اليمين منهي عنه، والذي رخص فيه للحاجة هو بين القدمين أو عن الشمال. طيب لماذا قلنا بالكراهة؟ لماذا قلنا بالكراهة؟ الذي وهو طيب إذا هذا جواز، لماذا الكراهة؟ أشيخ، لأنه في المسجد، جزاك الله خير، ولأنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا صفة أخرى للبصاق، وهي أن يبصق في ثوبه، أن يبصق في ثوبه، ويدخل في هذا المعنى استعمال المناديل ونحو ذلك. فهذه الرخصة وجدت لأجل الحاجة، ولوجود الحرج وحصول هذا الأمر في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى كان هذا المعنى، وهو ماذا؟ كراهة أن يبصق الرجل بين قدميه أو عن يساره. وهذا الكراهة هل تعارض الجواز أو لا؟ الكراهة هل تعارض الجواز؟ لا، الكراهة عموما شيء مكروه، هل يعارض الجواز؟ فقد يقال جائز مع الكراهة. واضح؟ جائز مع الكراهة حتى لا يلتبس الأمر. الحالة الثالثة، الحالة الثالثة وهي التي أشرنا إليها قبل قليل، وهي البصاق في الثوب أو ما يقوم مقامه، مثل كما ذكرنا المنديل ونحو ذلك. وهذا جائز، وهذا جائز لا إشكال فيه. ثبت في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في قبلة المسجد نخامة، رأى في قبلة المسجد نخامة فحكها بالعرجون، كان معه عليه الصلاة والسلام عود فحكها به صلوات الله وسلامه عليه، ثم أقبل علينا، ثم أقبل علينا. الآن هذه مسألة أخرى، وإن كانت فيها تفاصيل ما ذكرنا، هذه مسألة أخرى. المسألة الأولى ذكرنا التحريم، الجواز والكراهة. هنالك مسألة أخرى هي داخلة في باب التحريم، وهي البصاق جهة القبلة، البصاق جهة القبلة. واضح؟ هذه البصاق جهة القبلة مسألة أخرى، وهي داخلة في الحالة الأولى وهي التحريم. رأى في قبلة المسجد نخامة فحكها بالعرجون، ثم أقبل علينا فقال: أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ قال حذيفة أو جابر، قال جابر: فخشعنا، يعني سكتنا وأخبتنا، ليس عندنا جواب. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ قال: فخشعنا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ قلنا: لا أينا يا رسول الله، يعني لا أحد فينا، لا أينا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: فإن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه، فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه، يعني أمامه قبل وجهه، فلا يبصقن قبل وجهه، فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره تحت رجله اليسرى. هذه صورة من الصور. قال فلا يبصقن قبل وجهه، يعني أمامه جهة القبلة، ولا عن يمينه. جاء في الحديث فإن عن يمينه كاتب الحسنات، جاء في الحديث فإن عن يمينه كاتب الحسنات، هكذا علله صلوات الله وسلامه عليه. قال فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره تحت رجله اليسرى، عن يساره تحت رجله اليسرى. وجاء أيضا قلنا في الصحيح بين قدميه، جاء بين قدميه، هذا عن يساره تحت رجله اليسرى. نعم أي ما فيه، بس هذا المقصد، هذا المراد، هذا هو المقصد، تحت رجله اليسرى يعني عن الرجل اليسرى، إن شاء دفنها واضح، ولعله يضع رجله عليها، لكن هذا هو المقصود والمراد. طيب فعندنا كم صورة صارت الآن؟ قبل الوجه، منهي عن اليمين، منهي عن بين القدمين، وعن اليسار هو الذي جاء فيه الجواز مع الكراهة، والذي جاء فيه مع الكراهة جواز مع الكراهة عند الحاجة، عند الحاجة. قال فإن عجلت به بادرة، فإن عجلت به بادرة فليقل بثوبه هكذا، فليقل بثوبه هكذا، ثم طوى ثوبه بعضه على بعض، يعني أنه يبصق في ثوبه ثم يطوي الثوب بعضه على بعض ويفركها، واضح هذا المراد. ثم طوى ثوبه بعضه على بعض فقال أروني عبيرا، إلى أن قال فجعله على رأس العرجون، ثم لطخ به على أثر النخامة على الجدار. الحديث في صحيح مسلم، واضح. فهذا الحديث يبين شأن هذه المسألة وخطأ من يتجرأ ويبصق جهة القبلة. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يلتفت، فلا يلتفت، فإن الله قبل وجهه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فنهى عن الالتفات عليه الصلاة والسلام، واضح. فالعبد إذا قام يصلي فهو قائم بين يدي الله سبحانه وتعالى، ولا ينبغي للعبد أن يمثل في مثل هذا المقام، لا ينبغي أن يمثل، بل لا يجوز أن يمثل في مثل هذا المقام. الله سبحانه وتعالى ما شاءه كان، كيف ما شاءه كان، وسبحانه وتعالى له ما شاء وكيف ما شاء، وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، والله أعلم. لا، مع وجود الفرش ما يصلح، ما يجوز، لأن هذا يفسد، يفسد هذه الفرش، واضح. هنا مسألة أخرى وهي حكم النخامة جهة القبلة خارج المسجد، النخامة جهة القبلة خارج المسجد. ثبت في حديث حذيفة رضي الله عنه مرفوعا عند ابن خزيمة وابن حبان قوله صلوات الله وسلامه عليه من تفل تجاه القبلة، من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه، جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه. فذهب بعض أهل العلم استنادا على هذا الحديث إلى أن البصاق جهة القبلة سواء كان داخل المسجد أو خارج المسجد فهو داخل في هذا النهي، من تفل جهة القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه. واختار هذا الحافظ ابن حجر في فتح الباري، اختار هذا الحافظ ابن حجر في فتح الباري. ولكن جاء حديث حذيفة رضي الله عنه بلفظ عند ابن أبي شيبة، جاء عنه بلفظ: من صلى فبزق تجاه القبلة، من صلى فبزق تجاه القبلة. وهو يفسر حديث حذيفة رضي الله عنه أن المراد من ذلك هو في الصلاة، أن المراد من ذلك هو في الصلاة. جاءت أحاديث أخرى، طبعا الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى اختار أيضا في الفتح، في فتح الباري، ابن رجب اختار في فتح الباري أن هذا خاص بالصلاة، وذكر لذلك الأحاديث الواردة في الباب. جاء تعظيم القبلة كما تعلمون، وقد مر معنا في مسألة استقبال واستدبار القبلة، جاء تعظيم القبلة، وجاء أيضا قوله سبحانه وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وعموم تعظيم الشعائر التي يتوجه بها إلى الله سبحانه وتعالى، أو العبادات التي يتوجه بها إلى الله سبحانه وتعالى مطلوب، وتعظيم الأماكن التي هي محل العبادات أيضا مطلوب بلا شك. قبلة المسلمين، قبلة المسلمين يتوجه بها إلى الله سبحانه وتعالى بالعبادات، بالصلاة وبالدعاء إليها، يدفن موتى المسلمين إلى غير ذلك، وهذا نوع من أنواع التعظيم، ويدخل في تعظيم هذه القبلة. ومن ذلك ما ذكرناه أيضا مما يتعلق بتحريم استقبال واستدبار القبلة حال قضاء الحاجة. وما يتعلق بالبصاق تجاه القبلة يدخل في معنى تعظيم القبلة بلا شك، لكن هل هو دخول مقصود من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الذي معنا: من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه، وجاء في حديث في الرواية الأخرى: من صلى. هل يدخل من هذا الحديث أم يدخل من عموم الأحاديث الواردة في تعظيم قبلة المسلمين؟ وعلى هذا فإذا جاء من مجموع هذه الأحاديث فلا يقال بالحرمة في الأصل، واضح، وإنما يقال أن من تمام التعظيم، من تمام التعظيم وكمال التعظيم لقبلة المسلمين ألا يبصق الإنسان تجاه القبلة، هذا من تمام التعظيم، والله أعلم. مسألة أخرى وهي: من وجد النخامة في المسجد، من وجد النخامة في المسجد فهل يجب عليه أن يدفنها أو لا؟ وهل يأثم إذا لم يدفنها أو لا؟ واضح؟ هذه المسألة التي تليها. وقد ورد في صحيح مسلم من حديث أبي ذر عنه صلى الله عليه وسلم: وجدت في مساوئ أمتي النخاعة تكون في المسجد لا تدفن، وجدت في مساوئ أمتي النخاعة تكون في المسجد لا تدفن، حديث صحيح مسلم. هل هذا مما عرض عليه صلوات الله وسلم عليه يوم المعراج؟ قد يكون من ذلك، والله أعلم. واضح؟ وجدت من مساوئ أمتي، أو في مساوئ أمتي النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. فالواجب على من رأى قذى أو رأى قذارة أو أذى أو غير ذلك وجده في المسجد، الواجب عليه أن يميطه إكراما لبيوت الله سبحانه وتعالى وتعظيما لبيوت الله سبحانه وتعالى. قيل أن النخاعة تخرج من هل هي تنزل من المخ؟ الله أعلم. أي معنى واحد؟ معنى واحد. نعم. أرجو إن شاء الله أنا ما في بأس. أرجو ما في بأس إن شاء الله. أرجو إن شاء الله ما في بأس. ومن أهل العلم من يفتي بعدم جوازه. لكن متى ما كان المقصد هو صون المسجد وحفظ المسجد، واضح؟ ووجود بعض السلال هذه التي توضع فيها القمامة، هذا إن شاء الله من أسباب صون المسجد وحفظ المسجد. وأرجو إن شاء الله أنا ما فيها بأس. الله أعلم.
تفضل. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. أخرجه الخمسة إلا الترمذي، وصححه ابن خزيمة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد. أخرجه أبو داود، وصححه ابن حبان.
حسبك حفظك الله. ذكر أيضا من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. هذا الحديث فيه ذكر لإحدى علامات الساعة، والساعة يراد بها يوم القيامة. و الحديث يدل على قرب قيام، على قرب قيام الساعة إذا حصل مثل هذا الأمر من الناس. وقد يقال في مثل هذا أنه من أشراط الساعة الصغرى حصول مثل هذا الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق قيام الساعة بحصول مثل هذا الأمر. والتباهي هو التفاخر، تباهى فلان بكذا، أي تفاخر به. وحصول التفاخر في المساجد في هذا الحديث جاء على سبيل المدح أو الذم؟ الذم. هل في الحديث إخبار عن الذم؟ من أين أخذنا الذم في الحديث؟ لا لا، أنا قلت هذا الحديث.
لا تقوم الساعة.
طيب.
قيام الساعة.
ها؟ من علامات الساعة، هذا يشير فيه إشارة إلى كراهة هذا الأمر. في أحاديث، في أحاديث أخرى، لكن أريد أن أريد في هذا لفظ الحديث، في لفظ الحديث هذا. واضح؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر هذا التفاخر الآن أو بناء المساجد المعذرة أمر مشروع أو غير مشروع؟ أمر مشروع، واضح؟ وأمر مندوب إليه، مرغب فيه، وقد يكون واجب. ففعل مثل هذا الأمر عندي، جزاك الله خير، الله يكرمك. طيب، ففعل مثل هذا الأمر لو حصل على سبيل المدح، هل سيترك النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في الحديث؟ سيثني على فاعله لو أن هذا الأمر لأجل، لو أن الإنسان يتفاخر بالمساجد ويتباهى بالمساجد وبناء المساجد، لو كان هذا مما يمدح فاعله لأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبين. واضح؟ لأن هذا أمر مندوب إليه، مرغب فيه. هذا أمر. الأمر الثاني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للتباهي في الحديث، ذكر فيه التباهي، التباهي والتفاخر في العبادات ممدوح أو مذموم؟ مذموم. ما يكون التباهي والتفاخر في العبادات، يتباهى الإنسان أنه بنى مسجد كذا، وبنى عدة مساجد، وبنى مسجد في المنطقة الفلانية وفي المكان الفلاني، هذا أمر مذموم غير ممدوح. هذا أمر مذموم غير ممدوح، واضح؟ فجاء، فعلمت من ذلك أن هذا الحديث ورد على سبيل الذم لا على سبيل المدح. واضح؟ لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. وذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد. أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. من عند تخريج الألباني؟ على كل حال في صحيح الجامع. طيب جزاك الله خير. طيب، ما أمرت بتشييد المساجد. التشييد هو الرفع، رفع المساجد، والمقصود أن ترفع هذه المساجد فوق الحد المطلوب، أن ترفع هذه المساجد فوق الحد المطلوب. ويدخل في هذا المعنى ما يتعلق بزخرفة المساجد، يدخل في هذا المعنى ما يتعلق بزخرفة المساجد. نعم، الآن تذكر جزاك الله خير. الحديث أيضا صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وجاء عن ابن عباس في سنن أبي داود أنه قال: لا تزخرفنها كما فعلت اليهود والنصارى، لا تزخرفنها كما فعلت اليهود والنصارى. هذا مدح ولا ذم من ابن عباس؟ كيف؟ لأجل قوله كما فعلت اليهود والنصارى. جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. هذا كله ذم زخرفة المساجد وتشييد المساجد على النحو الذي لم يأمر به الشرع. وذلك كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من اللبن والجريد والطين صلوات الله وسلامه عليه. وكان كذلك أيضا في عهد أبي بكر رضي الله عنه، وكذلك كان في عهد عمر رضي الله عنه، وكذلك في بداية عهد عثمان رضي الله عنه. عمر وسع في المسجد رضي الله عنه، التوسع الأولى التي وسعها عمر رضي الله عنه، ثم زاد فيه عثمان وأدخل فيه بعض الحجارة المنقوشة، وأنكر عليه في ذلك بعض الصحابة رضي الله عنهم، وأنكر عليه بعض الصحابة رضي الله عنهم. ومع أن عثمان كما ذكر أهل العلم إنما أدخل فيه الشيء اليسير الذي ليس فيه زخرفة، الشيء اليسير الذي ليس فيه الزخرفة. لأن الزخرفة ليس معناها الرسومات التي نراها اليوم، ما يلزم من هذا الزخرفة حتى لو كان فيها تلوين أو أشكال أو غير ذلك أو ألوان أو نحو ذلك. واضح؟ هذه تسمى كلها زخرفة، ما يلزم من الزخرفة. اليوم كلنا نفهم الزخرفة هذه الرسومات التي تسمى عند بعضهم بالإسلامية أو نحو ذلك. ما في شيء اسمه رسومات إسلامية ورسومات كفار ورسومات مسلمين ورسومات، ما في هذا الكلام، ما يوجد شيء من هذا. رسومات إسلامية يعني معناها أنك تنسبها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هل وردت هذه الرسومات في الكتاب؟ هل وردت في السنة؟ ما في شيء اسمه رسومات إسلامية وزخرفة إسلامية، هذا كلام ما ورد في شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، فعثمان رضي الله عنه أدخل شيء من الزخرفة، والزخرفة على ما ذكرناه على ما نفهمه. ومع ذلك، مع أن الذي أدخله عثمان شيء ما يذكر، ومع ذلك أنكر عليه بعض الصحابة رضي الله عنهم. واضح؟ وقد ثبت طبعا حديث إدخاء أبو زخرفة عثمان للمسجد جاء في صحيح البخاري، ثبت عن عمر رضي الله عنه كذلك في صحيح البخاري أنه لما زاد في المسجد، لما زاد في المسجد رضي الله عنه أنه قال: أكن الناس، أكن الناس يعني يستر الناس من الشمس من المطر من الريح إلى آخره، أكن الناس وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. ثبت في صحيح البخاري أنه قال: أكن الناس يعني أسترهم عن الشمس والمطر إلى آخره، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. تحمر أو تصفر كيف؟ يعني تلون هذه الألوان فتفتن الناس. ففهمنا من هذا ما هو المراد من هذه البيوت، بيوت الله سبحانه وتعالى، ما هو المراد؟ العبادة، واضح؟ فكل ما يشغل عن العبادة فهو منهي عنه، كل ما يشغل عن العبادة. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل بيت عائشة وأراد أن يصلي ورأى القرام الستارة عليها الرسم الرسومات، فقال: أميطي عني قرامك هذا فإنه ألهاني عن صلاتي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكذلك لما أهدى إليه أبو جهم رضي الله عنه، أهدى إليه الخميصة فردها عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فكل ما يلهي عن الصلاة الذي ينبغي إبعاده لكي لا يشغل المصلي. لذلك ترى بعض الزخرفات التي توجد اليوم على كثير من السجاجيد في المساجد أو السجاد في المسجد الذي يوجد، ترى أن بعض المصلين قد يلتفت إلى شكل هذه الزخرفة وألوان هذه الزخرفة وتصاميم هذه الزخرفة، هذا مما يشغل عن عبادة الله سبحانه وتعالى ويشغل عن الخشوع الذي أمر الله سبحانه وتعالى به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. وجمهور أهل العلم على المنع من زخرفة المساجد، جمهور أهل العلم على ذلك، وخالف في ذلك الحنفية، وخالف في ذلك الحنفية، وقالوا بجواز زخرفة المساجد إذا كان بقصد التعظيم، قالوا بجواز زخرفة المساجد إذا كان بقصد التعظيم. نعم، يعني إذا بنيت مسجد بشكل جميل يكون له إكرام لهذا المسجد وتعظيم لهذا المسجد، واضح؟ هذا مقصدهم. لكن العلة التي لأجلها النهي ما هو؟ أنها تشغل عن العبادة، واضح؟ أنها تشغل عن العبادة. فلما يتعارض عندك هذا المقصد الذي تراه أنت أنه مقصد مطلوب وهو تعظيم بيوت الله سبحانه وتعالى، لكن طريقة التعظيم قد جاء النهي عنها في الشرع، فعندها ماذا تفعل؟ تترك هذا النوع من التعظيم وتلتزم ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنهم. لذلك الصحابة رضي الله عنهم ما جاء عنهم الزخرف، وذلك تجد في كلام أهل العلم دائما ما يقولون، أول ما يقولون عثمان، أول من زخرف المساجد من؟ الوليد بن عبد الملك. ما يقولون عثمان، يقولون من؟ الوليد بن عبد الملك. لماذا؟ لأن عثمان رضي الله عنه الذي أدخله شيء يسير ما يذكر، واضح؟ لكن مع ذلك جاء في الحديث أنه رضي الله عنه قد صنع فيها ما صنع، واضح؟ ومع ذلك أهل العلم يقولون أول من أدخل الزخرفة في المساجد هو الوليد بن عبد الملك، ومع ذلك أيضا أنكروا عليه، واضح؟ فلم يعرف عن الصحابة رضي الله عنهم ولا التابعين لهم بإحسان زخرفة المساجد والتباهي في المساجد، وإنما أن تصنع المساجد لكي تكون يعني بصورة لائقة، وأيضا تكون هذه المساجد مكان مناسب لعبادة الله سبحانه وتعالى، لا يفتن الناس عن المقصد الذي وضعت لأجله هذه البيوت وهذه المساجد، والله أعلم. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أجور أمتي حتى القذات يخرجها الرجل من المسجد. رواه أبو داود والترمذي واستغربه وصححه ابن خزيمة. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. متفق عليه.
نعم، ذكر حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عُرِضَتْ عَلَيَّ أُجُورُ أُمَّتِي حتى القذات يخرجها الرجل من المسجد. هذا الحديث كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى استغربه الترمذي. إذا استغرب الترمذي حديث فما يكون مراده؟ فرق بين يقول الترمذي مثلا حديث غريب وبين أن يقول مثلا حسن غريب. فمراده عندما يقول غريب فقط مراده ضعيف، مراده الضعيف، وعندما يقول حسن ضعيف مراده التفرد، مراده بذلك التفرد، أي أنه جاء من طريق واحد، الله أعلم. فالحديث ضعفه الترمذي وقبله البخاري، وقد قال الترمذي: ذكرت فيه محمد بن إسماعيل فلم يعرف، وقال: لا أعرف للمطلب سماعا من أنس. لا أعرف للمطلب سماعا من أنس. المطلب هو راوي الحديث، تابعي راوي الحديث عن أنس رضي الله عنه. والحديث أيضا في إسناده عن عنة ابن جريج وهو مدلس، فيه عن عنة ابن جريج وهو مدلس. وقد قال الألباني رحمه الله تعالى: وهذا إسناد ضعيف ورجاله موثقون لكنه معلول في موضعين، فذكرهما، وهو قال: الأول الانقطاع بين ابن جريج والمطلب، والثاني بين المطلب وأنس. انتهى رحمه الله تعالى كلامه، وكلامه في ضعيف سنن أبي داود. فالحديث ضعيف، لكن يدخل هذا الحديث في عموم ما ذكرناه آنفا فيما يتعلق بصون المساجد وإكرام المساجد وإخراج كل ما يكون فيه أذى وقذى من هذه المساجد من بيوت الله سبحانه وتعالى، وتحقيق مقصد تعظيم هذه البيوت وإكرامها وتطيبها إلى آخره، لأجل أن يعبد الله سبحانه وتعالى في هذه البيوت على ما يرتضيه الله سبحانه وتعالى. الحديث الأخير في هذا الباب حديث أبي قتادة ربعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا دخل أحدكم المسجد المعذرة فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا الحديث يتعلق بحكم صلاة تحية المسجد، حكم صلاة تحية المسجد. ودائما عند بحث المسائل، وهذا قد أشرنا إليه وسنتطرق إليه أيضا إن شاء الله لاحقا مرة أخرى، عند بحثك للمسائل عليك أن تنظر حتى تختصر الطريق على نفسك، أن تنظر في موضع النزاع وسبب النزاع، واضح، وتنظر أيضا هل في المسألة يوجد إجماع أو لا. تنظر في موضع النزاع فتخرج كل ما ليس له علاقة بالنزاع في المسألة، لا تدخله فيها. وهذا مبحوث مفصل فيما يتعلق بالقياس، فتخرج كل ما لا يتعلق به، وأيضا في أفعال المجتهد، واضح، تخرج كل ما لا يتعلق بالمسألة والخلاف في المسألة. وأيضا تبحث عن سبب الخلاف في المسألة، إن وجد، ما هو السبب في هذا الخلاف، لماذا اختلفوا. أولا تتأكد من موضع النزاع هم تنازعوا فيه الوجوب مثلا، واضح. قد يكون هنالك من قال مثلا في قول مثلا من الأقوال، منهم من قال مثلا بالإباحة ومنهم من قال بالاستحباب، واضح. فهم لم يختلفوا في الجواز لكنهم اختلفوا في هل هو مباح أم مستحب، فتبحث فقط في قضية الاستحباب لا تبحث في قضية الإباحة. واضح؟ فمثل هذه المسائل وتبحث في موضع أو في سبب الخلاف، لماذا اختلفوا، لماذا حصل هذا الخلاف، هل هو بسبب حديث ضعيف أو صحيح، بعضهم يصحح بعضهم يضعف إلى آخره. كذلك تبحث فيما لو كان هنالك إجماع، المسألة أطول من هذا وهنالك تفاصيل أكثر، لكن هذه بعض الإشارات تختصر لك الطريق. أيضا مسألة إن وجد إجماع في المسألة أو لا، فإذا وجد إجماع في المسألة تنظر فيه هل الإجماع سابق للخلاف الموجود أو أنه لاحق للخلاف. واضح؟ فإن كان سابق للخلاف فهل يعتد بالخلاف الذي حصل بعد الإجماع؟ لا يعتد به. واضح؟ إن كان هذا الإجماع حصل بعد وجود الخلاف فالإجماع يقضي على الخلاف، فلا يبحث مرة أخرى في الخلاف لأن الإجماع قد حصل بعد الخلاف فينتهي هذا الخلاف، الكلام يبحث فيه فقط في صحة الإجماع. واضح؟ فتبحث المسألة بمثل هذه التفاصيل حتى لا تدخل في تشعبات تخرجك عن المقصود الذي لأجله تبحث هذه المسألة. والله أعلم. على كل حال في مسألتنا هذه عامة أهل العلم على أن ركعتين تحية المسجد هي سنة مندوب إليها ليست بواجبة، هذا الذي عليه عامة أهل العلم. وذهب الظاهرية، بعض الظاهرية ولا أقول كل الظاهرية، بعض الظاهرية إلى إيجاب تحية المسجد. عموم أهل العلم على جماهير العلماء وعامة العلماء على الاستحباب، وخالف في ذلك الظاهرية. هنا تأتي مسألة أخرى وهي مسألة الاعتداد بخلاف الظاهرية، هل يعتد بخلاف الظاهرية أو لا يعتد بخلاف الظاهرية إذا حصل هنالك نوع من الخلاف بين عامة أهل العلم والظاهرية، هل يعتد بخلاف الظاهرية أو لا؟ كثير من أهل العلم لا يرى الاعتداد بخلاف الظاهرية إذا انفردوا بقول من الأقوال، والسبب في ذلك أن الظاهرية عندهم بعض القواعد والأصول التي يمشون عليها لا تتوافق مع الأصول والقواعد التي عليها عامة أهل العلم، وذلك من هم من يقول هم أجانب عن الفقه. واضح؟ فكان كثير من أهل العلم ينكر على الظاهرية، وذلك لسبب تمسكهم بظاهر النص وعدم الالتفات إلى التعليلات التي تكون لأجلها وضعت هذه الأحكام الشرعية، فلا يلتفتون إلى التعليلات وإنما يستمسكون بظواهر النصوص، وهذا مبني على مسألة أخرى سبق أن ذكرناها أكثر من مرة مرت معنا فيما يتعلق بإنكار ماذا؟ العلة. إنكار العلة مبني على إنكار الحكمة لله سبحانه وتعالى، فمسألة مسألة منبنية على مسألة منبنية على مسألة منبنية على مسألة تصل إلى مسألة إنكار الحكمة لله سبحانه وتعالى، وهذا الذي عليه عامة الظاهرية، لأن الظاهرية عندهم نوع تجهم في كثير من المسائل الاعتقادية، فينكرون الحكمة لله سبحانه وتعالى ولا يثبتون الحكمة لله عز وجل، وبالتالي من لا يثبت الحكمة لله فلن يثبت التعليل والعلة، ومن لا يثبت العلة فلن يدخل في المسائل المتعلقة بالتعليل والمتعلقة بمسألة حتى في القياس، سبب إنكارهم للقياس ما هو؟ هذا هو سبب إنكار القياس، إنكار العلة أساسا، هو هذا المبحث الرئيسي لإنكار القياس، ليس هو فقط الخلاف في وجود علة للأحكام أو لا، وجود علة للأحكام لماذا إذا قيل بنفي العلة للأحكام؟ ما هو السبب عندهم؟ هو السبب مبني على مسألة أخرى وهي إنكار الحكمة، والعياذ بالله ينكرون الحكمة لله، والله سبحانه وتعالى قد أخبر عن نفسه أنه حكيم سبحانه وتعالى، والله أعلم. طيب، فالذي خالف في هذه المسألة هم بعض الظاهرية، فأخذوا بظواهر النصوص. لا شك أن ظواهر النصوص الواردة معنا، من استمسك بظواهرها لا شك أن ظاهرها يدل على الوجوب، سواء كان في لفظ الأمر أو كان في لفظ النهي. في لفظ النهي الذي معنا قال فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا نهي، والأصل في النهي أنه يفيد التحريم. وجاء في اللفظ الآخر أيضا عند البخاري أنه قال إذا دخل أحدكم المسجد وأراد أن يجلس فليصلي ركعتين، وأراد أن يجلس فليصلي ركعتين، هذا أيضا أمر، والأصل في الأوامر أنها للوجوب، واضح؟ فمن هذا الباب قال من قال بالوجوب، لأن هذه أوامر ظاهرها الوجوب. لكن ما الذي جعل القول بالميل إلى الاستحباب أقوى؟ هو ما نقله غير واحد من أهل العلم من إجماع العلماء على استحباب وندبية تحية المسجد. نقل ذلك النووي رحمه الله تعالى، وقال إنه إجماع المسلمين. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى واتفق أئمة الفتوى أن الأمر في ذلك للندب، واتفق أئمة الفتوى أن الأمر في ذلك للندب. فهذا الذي جعل القول والميل بالقول إلى الإجماع أقوى، لأن حجة الإجماع قطعية، حجة الإجماع قطعية، وهي قاضية على كل خلاف في هذه المسائل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لي ولكم بالصالحات، وأن يوفقني وإياكم لما فيه مرضاته، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.